الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الحلقة السابقة تكلمنا عن أسباب تخلف المسلمين وأسباب انهيار الحضارة الإسلامية، فذكرنا بعض الأسباب الداخلية، فذكرنا منها البعد عن الدين بأقسامه، وذكرنا منه اختلاف المسلمين، ونستأنف الكلام بإذن الله رب العالمين في الأسباب الداخلية. من الأسباب الداخلية أيضا التصوف، وعندما نتكلم عن التصوف لابد أن نفرق بين بدايات التصوف الذي بدأ مرتبطا بالزهد في النصف الأول من في النصف الثاني من القرن الأول، فكان التصوف مرتبطا بالزهد، مرتبطا بالعلم وبطلب العلم وبالاستماع إلى العلماء، إن جاز لنا أن نسميه تصوفا. أما ما نقصده من الذي أدى إلى انهيار حضارة المسلمين فهو تصوف الملاحدة، وكما كتب شيخ الإسلام في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ففرق بين صنفين من المتصوف، بين تصوف الزهد وبين تصوف الملاحدة الذين قالوا بالحلول والاتحاد، والذين تغزلوا في المذكر، والذين قالوا برفع التكاليف، والذين جاءوا إلى الإسلام بأقوال وبدع ما أنزل الله بها من سلطان، نقلوها من بعض الثقافات الهندية الهندوسية والفارسية، نقلوها للأسف إلى الإسلام. إن هذا النوع من التصوف، وهو تصوف ابن عربي، مش ابن العربي المعرف ولكن النكرة، وابن سبعين وابن الفارض وغير هؤلاء الذين قالوا بحلول الله سبحانه وتعالى حاشا في المخلوقات، فهذا هو التصوف الذي نعنيه الذي أدى إلى تخلف المسلمين. تقول وما العلاقة؟ لا، العلاقة وثيقة والعلاقة مؤكدة، فإن الإسلام جاء بشرعه وأكمله وأكمله الله سبحانه وتعالى وأتمه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال جئتكم بها بيضاء نقية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما ظهرت هذه الخرافات وهذه البدع وهذه الأقوال، فأدى ذلك إلى تخلف في مفهوم الأمور الكثيرة من شرع الله سبحانه وتعالى، ووصل الأمر إلى القول بسقوط التكاليف، فلا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، لأنهم قالوا إنهم وصلوا إلى مرتبة اليقين. من الأسباب الداخلية أيضا الاستبداد. عبد الرحمن الكواكبي في كتابه طبائع الاستبداد اعتبر أن الاستبداد والظلم هو أحد أهم أسباب انهيار حضارة المسلمين وتخلف المسلمين، فالله سبحانه وتعالى حرم الظلم وجعله محرما بين الناس، كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. فهذا الظلم وهذا الاستبداد أدى إلى أن ينشغل كل إنسان بنفسه، لا علاقة له بالمجتمع، تقدم المجتمع، تأخر المجتمع، وإنما الظلم يجعل الإنسان ينغلق على نفسه وعلى ذاته. إذا كنا ذكرنا بعض الأسباب الداخلية، فهناك أيضا أسباب خارجية أدت إلى انهيار حضارة المسلمين. أسباب كثيرة، من هذه الأسباب وسريعا الغزو الثقافي. وعندما نتكلم عن الغزو الثقافي لا نعني أننا نعيش في عزلة أو في انغلاق، لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بما هو موجود في عصره، فصنع له غير مسلم المنبره والغلام الفارسي، وأيضا كان يلبس من ملابس عصره عليه الصلاة والسلام. إنما نحن نقصد الثقافات غير النافعة. فكان في أول الأمر عندما ترجم المسلمون الكتب الخارجية والثقافات الخارجية كان هناك حوائط صب من علماء المسلمين، فغربلوا هذه الكتب فجاءوا لنا بالنافع وردوا الضار. لكن بعد ذلك فما عاد أحد يغربل ما انتقل إلينا، فانتقل إلينا الكلام في الميتافيزيقا وفي الإلهيات، وراء الطبيعة وفي الإلهيات، ودخل الكثير من الخرافات ومن الأقوال الخاطئة ومن الطرهات على الإسلام الذي هو صافيا جاءنا به النبي عليه الصلاة والسلام صافيا رائقا. إذا كان هذا هو الغزو الثقافي وفرقنا، فعلى المسلم أن يأخذ ما يحتاجه من الآخرين، والحكمة ضالة المؤمن، لكن أن نأخذ النافع وأن نترك الضار. وهذا للأسف وجدناه الآن واضحا كالشمس في عصرنا. ماذا نأخذ الآن نحن من الغرب؟ الغرب تقدم في كل مجالات العلم، ونحن ما أخذنا منه التقدم في مجالات العلم والمعرفة، ولكن أخذنا منه التقليد في تصريحة الشعر، التقليد في طريقة الملبس، التقليد في طريقة المأكل، لم نأخذ منهم شيئا نافعا، تركنا النافع وأخذنا الضار فقط من أقوالهم ومن أفعالهم. أيضا من الأسباب الخارجية التي أدت إلى ما نتكلم فيه الحروب الخارجية، الغزو. كانت الأمة الإسلامية مستهدفة على مدى قرون طويلة، حروب الصليبية استمرت لمدة قرنين من الزمان، وتحولت من حروب بالسيف والسلاح إلى حروب فكرية. لويس التاسع لما أسر في دار ابن لقمان في المنصورة فإنه أخذ يفكر لماذا يهزم هؤلاء أمام المسلمين، ووجد أن الأمر في عقيدة المسلم، فلما دفع له الدية وخرج فإنه دعا إلى اجتماع موسع في أوروبا وقال إنكم لن تستطيعوا أن تهزموا المسلمين في ميادين القتال ولا في معارك السلاح، لأن عقيدتهم هي سر تفوقهم، فإذا أردتم أن تهزموا المسلمين فعليكم أن تزلزلوا عقيدة المسلمين. وتحول وضعت خطط لذلك، وتحول الأمر فعلا إلى حرب فكرية. التتار هؤلاء أيضا الذين غزوا البلاد الإسلامية، وبدأت عواصم الإسلام في السقوط الواحدة تلو الأخرى، فسقطت الدولة الخوارزمية بعد 5 سنوات على يد جنكيز خان، وقتل من قتل فيها وشرد من شرد فيها، وأقيمت المجازر في بلاد ما وراء النهرين، في بخارى وسمرقند ومر وغيرها من البلاد. ثم جاء من بعد هولاكو فاستطاع أن يسقط عاصمة الخلافة ودولة الخلافة الإسلامية في بغداد، وأثر ذلك على الدولة الإسلامية بكاملها، كما يقول ابن كثير عليه رحمة الله، كان سقوط الدولة الإسلامية بمثابة الزلزال الرهيب الذي زلزل جميع أرجاء الدولة الإسلامية. واستمرت الدول والممالك تسقط أمام الغزو التتاري البربري وسقطت الشام، ولم يبقى أمام التتار للقضاء على الدولة الإسلامية إلا مصر، لكن الله سبحانه وتعالى قيد قادة وقيد علماء من مصر فخرجوا كسيف الدين قطز والظاهر ظاهر الدين بيبرس والعز بن عبد السلام وشيخ الإسلام ابن تيمية، فهؤلاء بالعلم والاستعداد وهؤلاء القادة المخلصون فإنهم خرجوا واستطاعوا أن يقضوا على التتار وأن يوقفوا الزحف التتاري. وجدنا أن الصليبيين من أوروبا الذين هم من المفترض أنهم يدينون بدين، لكنهم كانوا يقفون مع الغزو التتاري. أيضا من ذلك الاستشراق، والاستشراق هو لفظ وضع أو مصطلح وضع لهؤلاء الغربيين الذين يبحثون في العلوم الإسلامية وفي علوم اللغة العربية، ما والكثير منهم من أجل إلقاء الشبه. إن بطرس الناسك في القرن الثاني عشر الميلادي هو أول من أمر بترجمة القرآن حتى يثار فيه الشكوك والشبه من قبلهم، يلقون بالشبه والشكوك حول كتاب الله سبحانه وتعالى. واستمر هذا التيار الاستشراقي، ومعظم المستشرقين فيهم، نعم نحن لا نعمم، فيهم يعني من يبتغون الحق ويتكلمون بالحق، لكن الغالب منهم أنهم من معاهد اللاهوت ويقصدون التشكيك في دين الله وفي شرع الله سبحانه وتعالى، وقد دخل اليهود في ذلك بقوة. من ذلك أيضا الاستعمار، وقل الصحيح الاستخراب، فإن الاستعمار استطاع أن يسيطر على معظم الدول الإسلامية، واستطاع أن يستنزف القوى المادية للمسلمين والقوى الفكرية للمسلمين، حتى حول الكثير من الدول التي استعمرها واحتلها إلى مسوخ يقلدون الغرب في كل شيء، في كل شيء، بداية من الكلام فصاروا لا يتكلمون اللغة العربية، إلى طريقة الأكل، إلى طريقة كل شيء. فالاستعمار استطاع أن يغزو الدول الإسلامية قبل أن يحتل الأرض، احتل القلوب واحتل الأفكار، وما زالت آثار الاستعمار موجودة على كثير من البلاد الإسلامية. أيضا من الأسباب الخارجية الصهيونية، الصهيونية هذه الحركة العالمية التي تؤدي إلى إنشاء وطن قومي لليهود، وفي بروتوكولاتهم أنهم يدعون إلى أن يحكموا، يقولون أنهم سيحكمون العالم، سيحكمون العالم، وهم يعملون وفق هذا إن شاء الله لن يمكن الله لهم سبحانه وتعالى. الغرب زرع دولة إسرائيل في قلب العالم الإسلامي من أجل أن يؤدي ذلك دائما إلى انشغال العالم الإسلامي بإسرائيل، والغرب وعد ونفذ أن تكون إسرائيل أقوى من الدول الإسلامية مجتمعة. فشغل العالم الإسلامي على مدى عشرات السنين بإسرائيل وبالحروب مع إسرائيل، وأدى ذلك إلى استنزاف قوى المسلمين. أسباب كثيرة داخلية وخارجية أدت إلى انهيار حضارة المسلمين، لا قيام لنا إلا بأن ندرس هذه الأسباب دراسة وافية، وأن نتلافى هذه الأسباب، وأن نعلم أن قوتنا هي من ديننا كما بدأنا الكلام في الحلقة الماضية عن ابن خلدون، وأنه لا عز لنا ولا عزة لنا إلا بالرجوع إلى ديننا بالمفهوم الواسع للدين. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.